فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام على هذه الذين اصطفى في أمن نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد أخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله مني وكرمي مع أصول الحديث وكتاب العلة للإمام أحمد. تابعا أن يقرن الكلام على الحديث ببيان الوجه الصحيح. قال عبد الله بين في الحديث الثاني، سنختم المسألة اليوم متعب سامحوني، ننهيها بعد ذلك المطلب الثالث نبدأ به إن شاء الله سؤال قادم، حتى أيضا نحاول أن نقدم على العلل لدرجة. قال عبد الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا هشيم قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن مطر.
سامر شوف الكلام في المطر عشان اظنه ضعيفا.
عن مطر عن الحسن عن الاحنف بن قيس عن عمرو او عن عمر رضي الله عنه وعلي في الحر يقتل العبد قال ثمنه ما بلغ،
يعني ما يقتل به
عليه السلام.
هذا عم شق الحديث أن العبد الحر لا يقتل بالعبد لقول الله جل في علاه الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فأخذوا بالمنطوق الحر بالحر، أما المفهوم فلا يجوز قتل الحر بالعبد. فلذلك قال عمر وعلي، وهذا قول جمهور أهل العلم خلاف الأحناف، قالوا ثمنه ما بلغ، فذكرته لأبي فأنكر أن يكون هذا من حديث سعيد بن أبي عروبة، وقال نرى أن هذا الحديث من حديث أبي جزي، أو يعني هو أحمد يعلل الحديث بسعيد بن أبي عروبة على أن هذا الحديث ليس من حديثه. هذا بالنسبة للكلام على هذا الحديث، ضعفه من هذا الباب. هو الحق الحديث هذا له علتان، ولكن البيهقي رواه وقد صحح إسناده. البيهقي روى هذا الحديث وصح اسناده، هو ظاهر الحديث صحيح، لكن مطر فيه كلام يخطئ. مطر فيه كلام، مطر في حفظه كلام، ولكن مشى الامام البيهقي اسناد هذا الحديث ولم يلتفت لتعليل الامام احمد لهذا الحديث. وانت لو دققت النظر حقا في هذا الباب ترى فيه علتان، ترى فيه علتان.
ما هي العلة؟ مش هتدقق، مش هتلاقي، ما هو مش كاتب، مع عيني هو مش كاتب لكم. ما هي العلة لأبو عقال أيها المدعي المزعوم؟ مطر وراق شيخ، ما عشان هو بس عشان يعني سبحان الله انت ايه ماله مطر وراق حبيبي؟ يا حبيبي يعني شوف، هذا هو ده طالب علم، يعني ده تربط مية مصرية وهو سوري، يعني المسألة مكتملة الحمد لله، ما فيش انتقاص لها. وطبعا له فيها علتان، العلة الأولى هي علة سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة اختلط، سعيد بن أبي عروبة اختلط في آخر زمان. وهشيم لم يعرف، هل روى عنه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ هي العلة القوية في هذا الحديث هو هذا الباب، لأن احنا قلنا المختلط فإن حديثه على مراتب ثلاث الرواة عنه، يعني روى عنه قبل الاختلاط، روى عنه بعد الاختلاط، روى عنه على الإبهام، لا ندري روى عنه قبل أم روى عنه بعد. ما روى عنه بعد الاختلاط قولا واحدا الحديث ضعيف، ما روى عنه قبل الاختلاط وكان ثقة فالحديث صحيح. الأمر المبهم روى عنه لا ندري قبل أو بعد، هذا نحتاج لمعضد لاحتمالية الضعف فيه، فنحتاج لمعضد. لو جاءت روايات أخرى من طرق أخرى توافق هذا الطريق يبقى إذن هذا الطريق هذا الحديث فهو إيه صحيح، لكن هنا الحق أن هذا الحديث كما قلنا في هذه العلة، والعلة الأخرى مطر الوراق فيه ضعف في حفظ، فيه ضعف في حفظ. والأمر الآخر هو أن أو العلة الثالثة التي تتكلم عنها الإمام أحمد هو أن هذا الحديث ليس لا يشبه حديث سعيد بن أبي عروبة، هذا الحديث لا يشبه حديث سعيد أبي عروبة، بل هو جاء من طريق أبي جزي، فهو أيضا الراوي الذي
يعني قد استبدله أحمد عن سعيد أبو جزيه فهو ضعيف عند العلماء, ضعيف لا يصح, بل بعضهم قال هو متروك. فإذا الإمام أحمد أول الأمر أنه علل الحديث سعيد بأن الحديث يشبه حديث سعيد, وقال هو من حديث أبي جزيه وهو أيضا ضعيف, ضعيف جدا, لذلك علل هذا الحديث. والبيهقي أخذ على ظاهر الحديث لا سيما وتوثيقه شيء من بشير وهو من ثقات الأثبات لولا تدليس التسوية الذي هو فيه. أيضا قال فهذه إطلاقات الإمام أحمد للفظ النكارة في حكمه على أفراد الحديث, كما أنه يطلق النكارة على مجموعة حديث راو الراو, يعني جل الحديث جاء بهذا الراو يقول تطرح لأن فيه نكارة, أو على أحاديث عن بعض شيوخه, يعني يقيد يقول ثقة في فلان وهو ضعيف في فلان وفلان وفلان وفلان, ويعني يتم هذا من خلال استقراء حديث راوي وتأمله. قال الإمام أحمد عندما قال سأله ابنه عن أسامة بن زيد قال روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث منكرة, أو سأله عن أسامة بن زيد, سأله عبد الله عن أحاديث أسامة بن زيد عن نافع, فقال له أسامة بن زيد حديث أحاديثه حديث حسن, يعني هو في ضبطه رجل ضابط لا ينزل حديثه عن الاحتجاج به. أسامة بن زيد عن نافع, قال أسامة بن زيد عن نافع ضعيف, قال أسامة بن زيد عن نافع قال ضعيف, قال أحاديث منكرة, يعني رواية أسامة عن شيخ ضابط هنا الآن عن نافع بن عمر قال أحاديث منكرة. فقال له عبد الله إن أسامة حسن الحديث, حسن الحديث, قال إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها في هذه الأحاديث. عندنا أسامة, أسامة بن زيد ابن أسلم العدوي, وعندنا أسامة أيضا ابن أسلم المولى أبو زيد المدني أيضا من الموالي, فأيهما الحق أنه أسامة بن زيد المدني ليس أسامة بن زيد العدوي, أسامة بن زيد المدني. وأسامة بن زيد المدني الحق في مجموع القول عنه قد لخص بعض العلماء القول فيه بأنه صدوق حديثه لا ينزل عن درجة الحسن لا سيما قول عبد الله فيه أحاديثه حسنة, والحق أنه ضعيف. قال النسائي أسامة بن زيد أبو زيد المدني ليس بقوي, قال أسامة بن زيد أبو زيد المدني ليس بقوي, فإذا الحديث أصالة يعني يشتد الضعف أنه لو كان لو جاءت الرواية من حديث نافع, يشتد الضعف لو جاء الحديث عن نافع فإنه يشتد الضعف فيه وهو أصالة ضعيف. يبقى لنا الحديث الثالث, وما أدري سامر حيوديكم البحر هتستطيعون السباحة أم لا فسنرى. قال عبد الله ذكرت لأبي حديثا حدثنا أبو الربيع الزهراني, قال حدثنا عن رجال الصحيح حدثنا هشيم هو ابن بشير عن عبد الله بن أبي بكر, وهشيم يحدث في هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر عن حفص, الإشكال كله في هذا الباب كما سيأتي. هشيم ابن بشير عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في الإفطار يفطر على تمرات فأنكره من حديث هشيم عن عبد الله, هو أنكره من حديث هشيم عن عبد الله. والحق أن أحمد العلة فيه كما قال علماء هنا كما سنبين أنه هشيم كان مؤخرا يطرح الرواية عن عبد الله, ودائما يروي الرواية هذه الرواية عن من؟ عن حفص كان يروي, فلذلك أنكر أن تكون الرواية عن عبد الله. هذه التعليل بالضبط الذي علله أحمد عشان تعلم هذا, هذا التعليل الذي علله أحمد وأنكر الحديث من أجله لأن هشيم استدام في الرواية على عن حفص, وهنا الرواية التي رواها عن أبي بكر طبعا عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس. فالحق أننا نقول البخاري صح الحديث وهي المسألة منتهية, أنا مش أبحث ثاني, أنا هذه شوف تقولون اسمها يعني البخاري يقدم على أي أحد, التعليل الذي علمه أحمد يعني قد انتفى بأمر سنبينه بأنه قد ثبت لهشيم أنه روى عن أبي بكر, لكن إيه اللي ممكن في ظاهر الإسناد مزعوم أنت مدعو إيش اللي ممكن يقال في ظاهر الإسناد بس يا باشمهندس السامر اسكت ابو سيدك اسكت خليه بس يعرف قدره ويعرف النبتة السوء اللي هو فيها وانه هو اصلا الرجل لم ضيع لا, 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 لا هو في الزواج نافع ولا في العلم نافع ولا في الشعر نافع ومش عارفين هنعمل ايه معاه بالظبط صح تقول ذلك اهو حتى الكيمياء مش قادر يتصور قول لي بقى انت ظلمتني طب شو هو يعني طيب هات ظاهر الحديث بسرعه
انا بتكلم يعني بادئ ذي بدء انما تنظر لفاء الحديث ايش فيه. هشيم 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 بشير مدلس تزيد تسوية. هشيم عندما نقول هشيم عم وايضا عبد الله بن مكه عم لا يرتضي به المحققون. يقولون مدلس التسوية لا يقبل العنعنة في كل حديث, يعني ممن فوقه من الشيوخ لا يقبل عنعنة, وإن كان قد حدث وصرح بالتحديث من شيخه المباشر يقولون لا نأمنه. فهمت كيف؟ هذا من ظاهر الحديث. لكن هي المسألة أنه ورد بالتدليل أنه صرح بالتحديث, صرح بالتحديث عن ابن بكر. فهي دي كما قلنا جاءت البخاري يتكلم عنه. عامة هذا الحديث جاء من طريق زكريا بن عزي وسعيد بن سليمان وابي بكر بن ابي شيبه. انظروا الخريطه ان فهمتم. وابي بكر بن نوح تشابكت الخطوط. طيب ذهب بكم من البحر. طب اسمع عشان انا اؤكد لك, خلي واحد يبين من المتابع ومن يبين ذلك بس. وهذه روايه من وين اتت؟ المفروض الشجرة انت عملت شجرة وجبت الفيلا وراها, يعني هي المسألة. الله المستعان. مثلا فهموا بس, ضعوا في أنفسكم أن هشيم له طريقان في الحديث, وبعدين سيبكم بقى من كل اللي يحصل كده, لأن هذا هو الأصل في هذا الباب. هشيم له طريقان في الحديث. الطريق الأول عبد الله ابن أبي بكر, والطريق الثاني حفص. إذا هذا هو محل النزاع. خلاص بدل ما تروح طب بالله عليك فهمت من الخريطه دي الكلام ده الاول؟ فهمت الخريطه كامله واضحه؟ ها انت بتشاور عشان كده هو فاهم. طيب عامه نقول الحديث جاء من طريق زكريا بن عزي وسعيد بن سليمان وابي بكر بن ابي شيبه ويحيى بن ابي بكير واحمد بن منيع وقتيبة بن سعيد وايضا صريح ابن النعمان وعمر بن عون وابراهيم. وهؤلاء التسعة يروون هذا الحديث عن هشيم عن محمد بن اسحاق ومحمد بن اسحاق بن يسار عن حفص بن عبيد الله عن انس بن مالك. طبعا هي المشكلة, كل المشكلة كما قلنا ان هشيم ايش؟ مدلس. هشيم مدلس. ايه بقى يقولون إيه اذا لم يسمعه من؟ من عبد الله.
يا حبيبي يا بابا هي مشكله الجواز يا حبيبي يا بابا, هو دخل الان رجل اخر اهو الان.
طيب ما هو لما دخل محمد بن اسحاق يبقى اذا قالوا ما لم يسمعه هو اساسا من عبد الله بن بكر. لكن هذه العله التي من اجلها انكر احمد قد انتفع, انه جاء بطريق كالشمس يصرح فيه هشيم حدثنا عبد الله. انتهى الموضوع. هشيم هذا من فحول المحدثين, ثقه عدل ضابط, لولا انه مدرس الدين التسوية. مفهوم هي هذه المسألة. طيب ورواه أبو الربيع الزهراني وسعيد بن سليمان وأيضا جبارة من المفلس عن هشيم عن عبيد الله ابن أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر عن أنس ابن مالك عن هشيم عن عبد الله. هنا مباشرة من الآن يبقى بينه وبين أنس رجل, وفي الرواية الأخرى بينه وبين أنس رجلان, وهو مدلس لذلك لم يأمنوا الجانب. لكن هو أصالة هشيم قال حدثنا, صرح بالتحديث, انتهى الامر. طيب والذي يؤكد ذلك تابع هشيما المتابعات بقى طلعوها خليه الاخ تعلم لهم انا. تابع هشيما في رواية مرجع بن رجاء اليشكري وعلي بن عاصم بن صهيب وعتبة بن حميد الضبي وابو جزي بن نصر بن طريف ومسعر بن كدام. ولا يصح عن مسعر, ليته صح عن مسعر, فمسعر له ولد, ولم يصح عن مسعر. فقد راه أبو النضر هاشم ابن القاسم وحرمي ابن عمارة عن مرجئ قال وراه أحمد بن حنبل ويحيى بن جعفر وأبو بكر بن رخان عن علي بن عاصم, وراه زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد, وراه أيضا عيسى بن يونس عن أبي جزي, ورواه محمد بن جابر اليمامي عن نسعر بن كداب. وهؤلاء المرجئ وعلي وعتبة بن جزي ومسعر عن عبيد الله ابن أبي بكر به. يعني هذه الخمسة متابعة جيدة لهشيم أن الحديث ثبت عن عبيد. يعني حتى لو قلنا الحديث لم يثبت عن عبيد, الحديث ثابت من غير طريق هشيم عن عبيد. وهذه المتابعة متابعة تقوي لنا طريق هشيم عن عبيد. بل كما قلنا احنا لا نحتاج لهذه المتابعات لأنه قد ورد بسند صحيح أن هشيم صرح بالتحديث عن عبيد. فإن صرح فانتهى الأمر. إذا صرح هشيم فعض بالنواجذ على ذلك.
بالنسبة للمد مرجئ زاد في روايته قال وأكلهن وترا. فمرجئ فيه كلام في ضبطه كلام. وزاد عسر بن حميد في روايته ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا، وإن كان المعنى واحد. يعني هذه لا تعتبر زيادات في الرواية ولا نقصان، إذا دققت النظر هذه تعتبر رواية بالمعنى، وهذا يصح عند المحققين من كل ما قال، لأنه متفق على طالب واحد هو أن تكون إيش وترا، أن تكون التمرات وترا. فالمسألة كما قلنا هي رواية بالمعنى. قال فذلك علي بن عاصم فزاد وكان أنس يأكل قبل أن يخرج ثلاثة، فإذا أراد أن يزاد أكل خمسا، فإذا أراد أن يزاد أكل وترا، فجعلها من فعل أنس. ويعني أيضا هذه المسألة قد تتوافق، لأنها تنقل عن السلم رفعا، وأنس من أعظم الناس حرصا على إيش؟ على تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال فما أحببت الدباء إلا حينما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. فيعني المسألة تكون عن أنس وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليس فيها ثمة شيء. الدارقطني في الآية قال سؤال عن حديث عويد بن أبي بكر عن أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يفطر على التمرات، فقال رواه علي بن عاصم عن عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس، وتبعه أبو ربيعة الزهراني فرواه عن هشيم عن عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس كذلك. والمعروف عن هشيم عن محمد بن إسحاق، طبعا ده تقديم من ترديد لكلام من؟ ترديد لكلام أحمد، يعني هي المسألة كلها على أحمد، لأن أحمد يقول الذي على السطح ما سمعنا هشيم يحدث هذا الحديث إلا عن من؟ عن محمد بن إسحاق. وطب قديما هو حدث به وطرحه تركه، بس لكن حدث به وقال حدثنا، فلما نعيد به الحديث؟ وأنكر أحمد حديث أبي الربيع عن هشيم كما قلنا أنكره، لأنه لم يأتي من طريق محمد بن إسحاق، لأن أحمد لم يصح الحديث إلا عن طريق محمد بن إسحاق. وأخرج البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن سعيد بن سليمان عن هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. قال وقد أنكر أحمد بن حنبل هذا من حديث هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر، وقال إنما رواه هشيم عن ابن إسحاق عن حفص عن عبيد الله، وقيل إنه هشيم كان يدلسه عن عبيد بن أبي بكر، وقد رواه إسعر ومرجأ بن رجاء وعلي بن عاصم عن عبيد الله ولا يثبت منها شيء. وحديث مسعر بن قدام هو الذي لم يصح، والآخر لأن مرجأ فيه كلام لكن الرواية ثابتة. الحق أننا نقول هذا القول يتعقب قوله وقيل إنه هشيم كان يدلسه، هذا كلام متعقب عليه، لأنه هشيم كما قلنا صرح بالتحديث عن عبيد، فكيف كان يدلسه؟ يعني هي المسألة إذا قلناها بهذا الباب وأسقط الواسطة فإنه قد صرح بالتحديث وهو ثقة ثبت، فلا بد من قبول قوله. فكان الكلام من البخاري صحيح البخاري لهذا الحديث دلالة على دقة نظر البخاري مع الجمع، لأن هذه المسألة وإن كان أحمد بيعيد على أن هشيم لما ترك عبيد وترك الرواية ترك هذه الرواية عنه وجلس في مجالس التحديث يحدث عن محمد بن إسحاق كان قدحا عند أحمد في رواية عن عبيد، لا سيما وأنه لا يؤمن جانبه بالتدليس، لكن قد أمن الجانب وأنه تصرح بالتحديث عن عبيد. لذلك يقول الإمام أحمد الحافظ بن حجر قال وأحمد بن حنبل إنما استنكره لأنه لم يعرفه من حديثه شيء، لأنه شيما كان يحدث به قديما هكذا، ثم صار بعد لم يحدث به لم يحدث به إلا عن محمد بن إسحاق، ولهذا لم يسمعه من إلا كبار الأصحاب أصحابه. وأما قوله إنه شيما كان يدلس فيه فمردود، فرواية البخاري نفسها عنه شيء قال أخبرنا عبيد بن بكر، يعني إذا صرح بالتحديث فلا كلام في ذلك. فذكرها العجب من الإسماعيلي، وتعجب من الإسماعيلي لأن الإسماعيلي أيضا قطع على خطة أحمد وقال أنه دلسه، وفي البخاري قد أثبت التصريح بالتحديث. يقول وأما رجاء رواية الرجاء فعلقها البخاري في الباب وصلها أحمد وابن خزيمة في صحيح الإسماعيلي، وما أدري ما معنى قول دقنية لم يثبت منها شيء، وقد رواه غير من ذكر أخرجه ابن حبان في صحيح الإسماعيلي في مستخرجه. كما قلنا المسألة أن الإمام الدقنية هناك مجازفة في القول بأنه لم يثبت منها شيء، وهو لما أعلى بنفس تعليل الإمام أحمد للحديث، والصحيح أن هذا الحديث صحيح. قال البياقي مما يؤكد صحة ما اختاره البخاري رحمه الله رواية سعيد بن سليمان الحديث عن شيخ بإسنادين جميعا. والحق أنه قد صح الإسنادان.
أنت جاي ليه يا نشتم منك رائحة الخير والعشق ولا إيش بالضبط؟ فهو أهل الشام شيخ كده عندهم رقة قلوب عالية بهذه الطريقة. ما اتفضل 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 سهلا انتهينا خلاص البركة. هنا بقى صدق النوايا تلزم المرء الرفعة. رأيت هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. عامة البياقي يقول اسنادان في حديث هشيم عن عويد بن ابي بكر عن انس ورواه عن حفص لكن بواسطة محمد بن اسحاق. والحق انه كما قلنا ثبت انه سمع عن عبيد وثبت انه سمع حديث حفص من محمد بن اسحاق. فلا يعلل الحديث الاول طرف الاول بالحديث الثاني لان لهشيم هنا او قل لهشيم شيخان لهشيم في هذا الحديث شيخان عبيد الله ومحمد بن اسحاق عن حفص عن انس وقد صح الحديث والحديث في البخاري. فصعب جدا يعني ان نتكلم في مثل هذا الحديث. وطبعا هي في الزمات التتبع لما يعني الدرقطني انكر على البخاري مثل هذه الروايه واعتمد على تعليل الامام احمد والحق مع البخاري في هذا الحديث. اقول قولي هذا واستغفر الله لمن لا انت
وهو جاهل خير له من ان يقول في مساله لا يعلم هو يعلم. طبعا هذه المساله ليش؟ لان هذا هو الجهل المركب. الذي الجاهل جهله بسيط في يوم ما سيتعلم. اما الجهل المركب انت انا افهمك شيء يعني هذه لو واحد عنده واحده ممتلئه فياتينا بها لو هذه ممتلئه طيب واراد الرجل ان يصب عليها الماء ماذا سيحدث؟ ها هي ممتلئه اصاله هل يمكن ان تملاها؟ متى تمتلئ؟ لما تكون فاضي. يبقى اذا الجاهل المتشبع بما لم يعط ايش لا يحدث يمكن ان يتعلم؟ لا هو شايف نفسه ممتلئ الارض لا تستطيع ان تحمله من امتلائه. لذلك قال حمار الحكيم قال لو انصف الناس كنت اركبه فجهلي جهل بسيط. انا ببين جهل فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل ايش مركب ممتلئ. لذلك الممتلئ لا يمكن ان يتعلم بحال من الاحوال. الممتلئ لا يمكن بحال من الاحوال ان يتعلم. لابد ان تنزل منزله الجاهل وان تعلم انه لا شيء عندك وتعلم انه لا شيء عندك. لذلك يقول ابن سيرين لو مات المرء جاهلا خير له من ان يتكلم بغير علم فيما لا يعلم لانه لن يتعلم. هذه المصيبه الاولى. والمصيبه الاعم انه سيعذب على ذلك ولو اصاب الحقيقه. ثلاثة يستحقون النار أو قال القضاء على ثلاثة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثة. قاض حكم بما يعلم ووافق الحق فهذا ناجي. هذا القاضي الذي حكم بما يعلم ووافق الحق ناجي أنجاه الله جل في علاه لأنه حكم بعلم. وقاض علم ولكن حكم بخلاف ما يعلم لها لهوى لرشوة لوجاهة لمكانة هذا الذي له نار تلظى. هؤلاء الذين قال فيهم سلم أول تسعر بهم النار. والثالث يلحق بهم وهو أسوأهم. قال وقاض حكم بما لا يعلم فوافق الحق أو خالفه فهو في النار. قاض بما لا يعلم تشبع بما لم يعطى. لذلك سنرى في الأمثلة البيانية أن من الأمثلة النبوية التي نضربها ونبينها إن شاء الله الأسبوع القادم في قول سلم الرافلة تتزين بما ليس لها. هذا من أكبر الزور. لذلك يقول سلم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لا يعطى كلابس ثوبي زور. ليش؟ لأن الضرر متعد. لأنه لما يقوم للناس منتفش يتكلم عن أحاديث صحيحة متضعيفة أو يتكلم عن الفقهيات في مسائل جزئيات ويفرع على التأصيل ويفرع على التفريع ويبتل الناس سيبهر العوام. والعوام أغمار. العوام يصفقون هذا الذي يتقنونه. لذلك علي بن أبي طالب ماذا قال عن العوام؟ قال وهمج الرعاع أتباع كل ناعق لا يعرفون الغث من السمين فيحسبون الممتلئ هذا أمامهم أنه أعلم أهل الأرض. وهذا الذي حدث. يعني بعض المشايخ نعرفهم على خير كبير وعلى دين وعلى ورع وعلى تقى لكن الأتباع الأمة أصحاب كل ناعق العوام ماذا يقولون؟ سمعناهم يقولون هذا أعلم أهل الأرض في كذا وأتقن أهل الأرض في كذا وهو أصلا حتى في الباب اللي قالوا فيه ذلك أخطأ خطأ مريعا أخطأ خطأ فاحشة لكن هو له الأجر. أما أنتم إيش لكم؟ اجتهد فأصاب فله أجر اجتهد فأخطأ فله أجر. فلذلك من الضرر أن يتكلم بما لا يعلم ويتصدر قبل أن يتأهل بأنه بذلك كما قلنا يغر بالأغرار الأغمار فيضر بالشريعة، ستسقط الشريعة بعد ذلك إن تصدر أمثال هؤلاء. قال سعيد بن جبير: ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم، ويل ثم ويل ثم ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم، لأنه كما قلنا مزور، ولأنه مضر بالغيب، ولأنه تقدم بين يدي الله ورسوله، وقد كذب على الله، وقد تقول على الله بما لا يحسنه، وقد قال الله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الإمام أحمد: سمعت الشافعي رضي الله عنه وارضاه يقول: سمعت ابن عجلان يقول: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، كما ذكرنا ذلك عن ابن عباس، قال: من قال من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. ذلك عمر بن عبد العزيز والزهري وغير ذلك، قال: كان من دأب علمائنا أنهم يعلمون التلامذة قولوا لا أدري. أصل الأصول في العلم عندك أن تقول لا أدري، لا أدري لا أدري، وهذا الورع. لذلك كما سنبين الأمثلة الرائعة التي ضربت عن مسائل الشافعي وأحمد وغير ذلك ومالك. قال محمد بن المنكدر: العالم واسطة بين الخالق وبين المخلوق، العالم واسطة بين الخالق وبين الناس، فليرى كيف يدخل، أو يرى في نفسه كيف يدخل بينه، كيف يكون المدخل مدخل صدق، كيف يكون المدخل مدخل حق، كيف لا تكون مزورا فتضيع وتضيع. قال: العالم واسطة بين الله وبين الخلق، فلينظر كيف يدخل بينهما، فإن لم تدخل بحق وبعلم لم ترفع بحال، بل أنت في أسفل سافلين، لأنك شبهت المنافقين، شبهت المزورين. وأما إن دخلت بحق فأنت المرفوع حقا، أنت وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافي. نقف طويلا في قول ابن معين. قال ابن معين: الذي يحدث ببلدة وبها من هو أولى منه بالحديث فهو أحمق. من يحدث ببلدة وفيها من هو أتقن منه، من هو أعلم منه، احنا نقول الآن لما يقول ابن معين وفيها من هو أحق منه، من هو أعلم منه، فيها لفتتان. اللفتة الأولى أن الذي يحدث ليس بجاهل، الذي يحدث ليس بجاهل، لأن أفضل أفعل تفضيل هذه معناها إيش؟ معناها الاشتراك والزيادة. يبقى معنى ذلك الذي جالس يحدث عنده علم، ومع ذلك استحق إيش؟ وصف الحمق، استحمق، انتسب إلى الحمق، لأنه ورد من هو أعلم منه وأتقى منه ولم يترك له المجال. فيقول ابن معين يقول: الذي يحدث بالبلدة ويعلم أن بها من هو أحق منه بالحديث فهو أحمق، أعوذ بالله. ليش؟ لأمور ثلاثة. الأمر الأول، هو تقدم بين يدي من هو أعلم منه، فهذا له نصيب وحظ من قول الله جل في علاه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن الذي أعلم منك بقول رسول الله أحكم منك، قد تقول القول يخالف قول من؟ الرسول، وما عندك منه من أثر، وهو أعلم منك بالأثر، فلك حظ ونصيب من قول الله جل وعلا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والأمر الثاني، اللفتة الثانية، هو أنك سيظهر ويفضح أمرك قريبا، لأنك هتسأل ثم يرجع بعد ذلك يسأل هو فيخالف إجابتك ويبين الجهل فيها، فيعلم الناس أنك من الجهل بمكان. وهذا حدث مع أبي موسى الأشعري، لكن أبو موسى متأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، تربى على مائدة رسول الله. لما سئل أبو موسى الأشعري عن مسألة المواريث، وقيل له: رجل مات عن بنت وبنت ابن وعن أخت، فقال أبو موسى: أقول، ونظر إلى ظاهر الكتاب عنده علم، لكن هناك في البلدة من هو أحق منه، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف. تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير أو الآن، للبنت النصف وللأخت النصف، لأن الله جل وعلا قد جعل ميراث البنات في الكتاب النصف، وجعل ميراث الأخوات في الكتاب النصف، أول سورة النساء وآخر سورة النساء، فقال: النصف والنصف، وبنت الابن ليس لها شيء. واسألوا ابن مسعود، هو الآن أجابه الآن في نفس البلدة في الكوف، فذهبوا إلى ابن مسعود، قال: من قال لكم ذلك؟ قالوا: أبو موسى. قال: لو قلت بقوله إذا ضللت، أو قال: قد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين. انظر، وما أراد أبو موسى، وحاشا ثم حاشا ثم حاشا أن يتشبع بما لم يعطى، لكن ظاهر الكتاب علم ذلك، علم أن البنات لهن إيش؟ فإن كنا أكثر، فإن كنا اثنتان فلهما إيش؟ الثلثان، فالثلثان للبنتين وما فوق. فقال: البنات وإن كانت واحدة كما قال الله تعالى، فإن كانت واحدة فلها إيش؟ فلها النصف، فجعل مراسة النصف، والأخت لها النصف، وهو يرثوها إن لم يكن لها ولد. فهذا بيانه الله في الكتاب، فحكم بظاهر الكتاب، لكن غابت عنه السنة. فهو لم يتشبع بما لم يعطى. لكن هناك من هو أحق منه بالفتح، هو من؟ ابن مسعود. كان لابد أن يحيل وأحال دينا أحال، بعدما أجاب قال هذا علمي، لكن اذهبوا للبحر. قال وارجعوا لابن مسعود، فلما رجعوا لابن مسعود قال لو قلت بهذا القول ضللت، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لأن الذي لا يحيل يعلم أن في قلبه شيء، يريد وجهه يريد رياسة، الله أعلم به بالأحوال. فقال ارجعوا لابن مسعود، رجع ابن مسعود فقالوا قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لي فيها سنة، أو قال عندي فيها سنة. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى البنت النصف وللأخت للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلاثين، والباقي للأخت تعصيبا مع الغير، رأيت؟ فلا يتقدم من لديه. لذلك ابن معين يقول من حدث في بلدة وفيها من هو أحق منه فهو أحمق. وفي الرواية الأخرى، وهذه الرواية أعجب ما رأيت من كلام ابن معين، والله يعني أنا فرحت جدا لما وقعت على كلام ابن معين. ابن معين يقول إن رأيت، إن يقول للذين يجلسون إن رأيتموني قد حدثت في بلدة وفيها من هو أحق مني بالكلام فاحلقوا لحياتي. قال فأنا أحق أن تحلق لحياتي. تقدم بين يدي الله ورسوله، يخشى جهلي جهل بسيط وجهل رقيب جهل مركب. وأيضا قال ربيع الرأي بكى بكاء عظيما، فقالوا له ما يبكيك ربيع الرأي؟ هذا تعرفون ربيع الرأي؟ هو تلميذ الشيخ أحمد شاكر، فعله كتاب مصنفات كثيرة جدا في مصر معروف، صح؟ من ربيع الرأي؟ ها شيخ الإمام مالك، قرين للزهري. ربيع الرأي هذا رجل فحل من فحول المدينة، من أئمة المدينة. ربيع الرأي بكى، فنظر الأصحاب فقالوا ما يبكيك يا إمام؟ فبكى. قالوا ما يبكيك يا إمام؟ تعجب إلى ما قال، قال استفتي اليوم من لا علم له. ده في عصر مين؟
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فدافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.